بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد جعل الإسلام للعمل والاحتراف قيمة تقارب العبادات الكبيرات، فعمل الإنسان بيده يدخل ضمن قاعدة الأمر بالعمل عموما، والعمل إذا ورد في النصوص بشكل عام يدخل فيه عمل العبادة وعمل الدنيا الذي يؤدي به الإنسان واجبا من الواجبات، كالإنفاق على الزوجة والأولاد، وكالإنفاق على الوالدين، وكإعفاف النفس عن السؤال والكدية. ولذلك حينما ننظر في نصوص القرآن نجد أن الله عز وجل أمر بهذا العمل، ودعا إليه جل وعلا، وبين أنه امتن على عباده بنعم عديدة وآيات كثيرة لأجل أن يعملوا وأن يأكلوا من عمل أيديهم. يقول الله عز وجل: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ويقول عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويقول سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. بل إن الله عز وجل عظم قيمة العمل فجعله يقارب أو يضاهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال سبحانه في موضع من القرآن الكريم، يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة يقول الحق سبحانه وتعالى مبينا صفة المؤمنين الضاربين في الأرض بالتجارة وبالرزق وبطلب الرزق، أنهم يسعون للضرب في الأرض ولطلب الرزق الذي يضاهي الجهاد في سبيل الله رب العالمين. وحينما ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أقواله ومن خلال أفعاله وأعماله وتقريراته يدعو إلى العمل وإلى الكسب النظيف الطاهر الذي يكف الإنسان به نفسه عن أن يسأل الناس شيئا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أطيب الكسب فقال: عمل الرجل بيده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وبين عليه الصلاة والسلام أن اليد العليا هي اليد النافقة، أي اليد المنفقة الباذلة المعطية، وأما اليد السفلى فهي اليد التي تمد لتأخذ وتستجدي الناس. وأيضا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مر عليه أحد شباب الأنصار ساعيا إلى السوق، فلمزه بعض الصحابة قائلين: انظروا إلى هذا الذي يسعى حثيثا، يذهب إلى السوق لو كان هذا في سبيل الله. كأنهم غمزوه ولمزوه، كيف يسعى هذا السعي في الذهاب إلى السوق؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان يسعى على ولده فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على زوجه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو في سبيل الشيطان. فانظروا يا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل السعي في العمل في السوق والاحتراف وكسب لقمة العيش، جعلها في سبيل الله رب العالمين. ولا يخفاكم أن سبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضات الله رب العالمين. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال كثير من أهل العلم إن الله عز وجل في هذه الآية قدم الضرب في الأرض في سبيل الله، يعني بالتجارة، كما قال ابن عباس وغيره قال قدمه على الجهاد في سبيل الله. فدل على أن العمل والاحتراف إذا احتسب الإنسان الأجر إنما هو في سبيل الله رب العالمين. ولذلك شريعة الإسلام شريعة عظيمة تدعو الناس إلى إصلاح الدنيا والسعي للآخرة. وأما دعوة التواكل والخمول وعدم دخول السوق والاحتراف واحتراف الكدية والسؤال وكما يسميها الناس الشحاذة، فهذا لا شك أنه مما يرفضه الإسلام. فلقد جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدان يديهما بالسؤال، فنظر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فصوب النظر وصعده، ثم قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وقال في شأن احتراف الكدية يعني الشحاذة، قال في شأنها عليه الصلاة والسلام: إن السؤال يأتي يوم القيامة خدوش في وجه صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس من غير حاجة جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يأتي هيكلا عظميا من جهة الرأس، يعرف الناس أن هذا كان في يوم من الأيام قادرا على الكسب والاحتراف وقادرا على العمل وأخذ لقمة العيش بكد اليمين وعرق الجبين، ومع ذلك رفض هذا المبدأ العظيم وذهب إلى التسول، فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم عياذا بالله. أيها المؤمنون، هذه هي شريعتنا تدعو إلى العمل والاكتساب، والله تعالى جعل هذا العمل سببا من أسباب إقامة الواجبات وتحصيل الكماليات والتحسينيات. من ذلك أن الإنسان واجب عليه أن يسعى بالكسب لأجل أن يوفر لقمة العيش التي تمنعه من ذلة السؤال، وكذلك واجب عليه أن يكتسب لأجل أن ينفق على زوجته وأولاده ووالديه ومن تجب عليه نفقتهم من أرحامه. وواجب عليه أن يكتسب لأجل أن يقيم العبادات الواجبات من أركان الإسلام العظيمات وغيرها مما فيه مما للمال فيه دخل عظيم كالحج مثلا، أو الطهارة للصلاة لأجل شراء الماء، أو غير ذلك مما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى. وأما الخمول والكسل فهذه ليست من الإسلام في شيء، فقد دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه المسجد فوجد شابا سليما معافى، أو مجموعة شباب جالسون في المسجد فسألهم عن ذلك فقالوا ندعو الله عز وجل أن يرزقنا، فعلاهم بالدرة على رؤوسهم وقال لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ويكفينا أيها المؤمنون أن نعلم أن جميع الأنبياء والمرسلين مارسوا الحرف والاعتمال والمهن وعمل اليد من آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كان آدم حراسا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان داود زرادا وهو الذي يصنع الدروع والسيوف، وكان موسى راعيا كما في القصة المشهورة، وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رعى الغنم وأكل من عمل يده. قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخل السوق قبل البعثة كثيرا، فلما بعثه الله عز وجل واشتغل بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى قل دخوله، دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أول حياته كان يدخل السوق فيبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام. نعم عباد الله، ديننا يدعو إلى العمل، ديننا يدعو إلى إصلاح الدنيا، ولا ينسى أن ينبه إلى أن الإنسان مأمور بأن يقدم سعي الآخرة أيضا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. هذا هو مبدأنا، وهذه هي عقيدتنا أمة الإسلام، وهذا هو منهجنا في التعامل مع الدنيا والأخرى. أيها المؤمنون، وإن الإنسان مطالب أيضا باحترام هؤلاء العملة والمحترفين وأصحاب المهن، ذلك أنهم أن الله تعالى جعلهم سببا من أسباب الدفع بعجلة الحياة وإدارة دلوبها، فإن الناس جعل الله عز وجل بعضهم يخدم بعضا، ولولا ذاك لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة ولما عاش الناس حياة سوية. قال عز وجل ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فالسخرة أن يعين الإنسان أخاه، فتجد الخباز والنجار والحداد، وتجد من يزيل القمامة من الشارع ومن أمام البيوتات، وتجد من يعمل على إزالة مثلا الفضلات والمخلفات التي لو بقيت بين الناس لأحدثت أمراضا وأسقاما ربما أفنت حياتهم. نعم عباد الله، هؤلاء العملة الذين ربما ساهموا في رفع العمارات الشاهقات وفي بناء الفلل والبيوت وفي ترتيب الشوارع وفي إقامة البنى التحتية للبلد، يجب على المسلم أن يحترمهم وأن يقدر جهودهم وأن يؤدي لهم حقوقهم على أتم وجه وأكمله، ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالعدل وبالقسط في التعامل مع الناس، ونهانا جل وعلا عن الظلم، والظلم درجات، والظلم درجات. فلكم أن تتخيلوا ذلك الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة رآها في النار قهرت هرة حينما حبستها فماتت قهرا وجوعا بسبب حبسها لها، قال لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كانت الهرة سببا من أسباب دخول بعض الآدميين النار بسبب الظلم وبسبب عدم إعطاء الحقوق، فكيف بمن يمارس ظلما وقهرا وسحقا على بعض العمال لا هو أعطاه حقه ولا تركه في بلده يرتزق؟ إن كثيرا من الناس لديهم من الصلف ومن قسوة القلوب ومن جفاف المشاعر ما جعلهم ينسون حال كثير من العمال، فيمارسون عليهم ظلم أنواعا من الظلم حينما يؤخرون رواتبهم مثلا، أو حينما لا يساعدونهم على سكن محترم يحفظ قيمتهم الآدمية التي كرمها الله عز وجل، وحينما يحملونهم فوق ما يطيقون من الأعمال، فهذا وربي ينذر بسيل قد انعقد غمامه. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأي ظلم أفظع وأنكى وأشد حينما يمارس على عامل من العمال المساكين الذي ربما باع بيته أو بقرته ودوابه أو شيئا من ممتلكاته وممتلكات أهله ليحصل على فيزا دخول أو تأشيرة دخول، فيعمل فيجد أمامه الظلم والتعدي والتجاوز. أنا أقول هذا في بعض الحالات، وإلا ولله الحمد هناك جوانب مشرقة يقوم بها أناس يخشون الله فيما يبدونه ويخفونه ويتعاملون مع الناس على أساس من مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ويؤدون الحقوق وزيادة، وأنا أعرفهم جيدا وأعرف كثيرا منهم، لكن كلامي موجه إلى بعض الظلمة وإلى بعض القساة الذين همهم الدرهم والدينار، الذين ارتكسوا ارتكاسا ماديا خطيرا فأصبحوا لا يفرقون في التعامل مع الناس، وإنما جعلوا غايتهم ومقصودهم هو تحصيل هذه الأموال التي سيتركونها في يوم من الأيام ولربما أصبحت وقودهم في النار، نسأل الله العافية والسلامة. فاتقوا الله يا عباد الله. ومن كان لديه عمال أتى بهم من البلاد القصية ليعملوا وليبنوا البنى التحتية وليسهموا في خدمة بلاد المسلمين، عليهم أن يتقوا الله عز وجل فيهم وأن يؤدوا إليهم الحقوق كاملة. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى أقصى الأمور التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان مع من تحت يده، فقال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. حينما تجلس هذا العامل على مائدتك وحينما تمد له لقمة فتطعمه، إنما حققت متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي دعا إلى العدل والإحسان إلى هؤلاء. إذا كان التعامل ينبغي أن يقوم إلى المحافظة على شعور هؤلاء حتى في مد يد اللقمة، فكيف بمن لا يوفر سكنا لعامل؟ وكيف بمن يجحف في حق هذا العامل فيؤخر رواتبه التي ربما ترتب على هذا ضياع أولاده أو شتات أسرته أو بقاء مرض أحد أرحامه الذين يسعى عليهم؟ فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الإنسان حينما يعمل العمل سواء كان قولا أو فعلا إنما هو مسطر عليه، ومسجل عليه، وسيأتي يوم القيامة فإذا كان ينساه فالله عز وجل لن ينساه. يقول المجرم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتق الله يا عبيد الله، ولتعلم أن من الأشخاص الثلاثة والأنواع الثلاثة الذين يستجيب الله عز وجل دعاءهم مباشرة مظلوم ربما قام في الهزيع الأخير من الليل صافا قدميه واضعا رأسه بين يديه ساجدا تمجيدا لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى يدعو عليك والعياذ بالله. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقسم بعزته ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. قال أهل العلم: ولو كان المظلوم كافرا، ولو كان المظلوم كافرا، لأن الله تعالى حرم الظلم ولم يرضى. ولو كان كافرا فيدعو عليك أيها الظالم يستجيب الله عز وجل له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لإقامة العدل والقسط في جميع أمورنا وشؤوننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، كما أن الرسالة الأولى موجهة إلى من يكفل العمال ويأتي بهم من بلادهم ليعملوا ولينشئوا وليسهموا في بناء المجتمع، كذلك الرسالة الثانية مدعوة إلى هؤلاء العمال وإلى كل من دخل السوق أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل في عمله، وأن يحسن فيه، وأن يحذر من مسالك الشيطان ومساربه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين خطورة الغش في المعاملات، فلقد مر على صبرة طعام فوضع يده في داخل الصبرة فوجد بللا، فلقد كان ظاهر الطعام جميلا وباطنه متعفن وخبيث، فلما وجد البلل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحب الطعام: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء. فقال: هل أظهرته للناس؟ أو كلمة نحوها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، من غش فليس على طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن كثيرا من الناس حينما يدخلون السوق وحينما يدخلون المعارض ينتابهم شيء من الخوف والوجل، ذلك أن أول ما ينقدح في أذهانهم ويتردد في صدورهم أن من أمامهم سوف يمارس عليهم غشا ولا محالة، ذلك بسبب انتشار الغش بين المسلمين المؤمنين بالله واليوم الآخر، العالمين بوقوفهم بين يدي الجبار في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله إن العجب لينقضي، كيف لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، كيف لمن يؤمن بأنه سيقف بين يدي الله في يوم مهيل، كيف بمن يؤمن بأنه ستأتي صحائفه كلها ستأتي يوم القيامة بالدقيق والجليل وبالقنطار والقطمير، يسلك هذا المسلك فيحاول أن يمارس الغش على المسلمين بل إن بعضهم يرى بأن ذلك من قبح حينما يمرر بضاعة أو يغش في سيارة أو في علاج أو في مواد غذائية أو غير ذلك، يعتبر هذا نوعا من الشطارة ونوعا من العقلية الفذة حينما ضحك على ذقن هذا العميل أو هذا المسكين، ولربما جعل بينه وبينه الحلف جنة وقاية، يقسم بالله العظيم أن هذه السلعة بكذا وكذا رأس مالها، وهو كذاب عند الله وعند الناس. يا للأسف أصبحنا جميعا، وهذه لا شك أننا نعلمها وكل أحد منا هكذا، ولذلك يبدأ الإنسان حينما يأتي ليشتري سلعة فيقف عند سعرها الأول مكذبا لهذا البائع، فيبدأ معه بالمكاسرة كما يقولون، وبالتنزيل وبالتخفيض. لماذا؟ لأنه يعلم أنه غش فزاد عليه، ولو لم يكن غشاشا لما نزل في هذا السعر، بدل أن تكون 100 ينزل به إلى 80 وإلى 60 وإلى 50. نسأل الله العافية والسلام. من غش فليس منا. الأمر الآخر، ينبغي على العامل أن يتقي الله عز وجل وأن يحسن عمله وأن يتقنه، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان هي أعلى درجات التخصص، فيجب على المسلم أن يتقن عمله الإتقان كاملا. وليتقي الله عز وجل بعض العمال حيث أنهم يحاولون التعامل مع الخطأ بالخطأ، فحينما يظلمون أو حينما يؤخر الكفيل أو صاحب الشركة يؤخر عليه الراتب يقوم في المقابل فينتقم، وذلك بإفساد العمل أو بعدم إكماله أو بمحاولة الغش فيه، فيعطي صورة جيدة ظاهرة عن العمل، ولكنه في واقع الأمر وفي باطنه مغشوش، ربما جنى ذلك على أنفس معصومة فتسبب في سقوط عمارة أو في سقوط جسر أو في تسمم مثلا أو غير ذلك من الأمور. فليتق الله، وعليه أن يحسن العمل وأن لا يدفعه ظلم الآخرين إلى أن يمارس الصفة نفسها فيظلم أو يغش أو يعالج الخطأ بالخطأ. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لاحظ، الإتقان هي أعلى درجات التخصص، وهي ما يسمى بالتقنية، أخذت التقنية من هذا الاسم، ذلك أن المسلم مطالب بأن يعمل العمل أحسنه وأتمه وأكمله. أيها المؤمنون، الحديث حول هذه القضية ذو شجون ويثير أشياء كثيرة، لكنني ذكرت ما أدين الله عز وجل به من الوصية للطرفين والنصيحة للجانبين، للعامل ولرب العمل، أن يتقوا الله عز وجل وأن يراقبوه وأن يخافوا بطشه جل وعلا وبأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين حينما يقصرون أو يظلمون أو يتجاوزون الحدود والأقطار في مثل هذه الأمور، لأن منفعتهم أو مضرتهم متعدية وليست قاصرة على ذاتها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل أعمالنا جميعا في رضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.